بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد الإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأمتقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. حضرة السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم في هذه الحلقة لمزيد من الحديث والتوسع في القواعد التي سبق أن أسلفنا الكلام عنها في حلقات سابقة في فهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تنزيلها على محلها. ومن القواعد العظيمة التي اهتم الفقهاء من فقهاء المسلمين بتنزيلها بمراعاتها في تنزيل أحكام السنن على واقع المسلمين مراعاة المقاصد والمآلات، وذلك لأن الأحكام كما سبق أن ذكرنا بنيت على مقاصد، وكثير من هذه الأحكام بنيت على علل ومقاصد في الشريعة الإسلامية، وإن كانت أحكام أخرى يعني خارج على وجه التعدد ومما يقول فيه الفقهاء أنه حكم غير معقول المعنى، والله سبحانه وتعالى تعبد بهذا النمط من الأحكام من باب أن يخضع الإنسان لعبودية الله عز وجل، يخضع لألوهية رب العالمين ويسلم بالأمر، كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: وإنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام ما حجب عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة، فعاش متذبذبا لا مؤمنا مصدقا ولا كافرا مكذبا. فالمسلم لابد أن يسلم لله سبحانه وتعالى فيما عزب عنه وفيما غاب عنه من العلل والمقاصد ولم يعقل معناه، ولكن فيما احتكى. وكان عمر رضي الله عنه يقول في ذلك هو يقبل الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هذا من الأحكام التي لا تعقل معانيها ويجب أن يخضع لها المسلمون، لأن رسول يعني ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يفعله المؤمن وأن يقتدي به وأن يعتسي به. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسيء صلاته، الذي دخل وأساء الصلاة بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئات الصلاة وكيف يطيع الله عز وجل ويعبده في هذه العبادة في ركوع وسجود وخضوع لله سبحانه وتعالى. لكن يعني كما ذكرنا أن بعض الأحكام التي وردت لعلل ومقاصد ومآلات لابد أن تناط بهذه العلل والمآلات والمقاصد في تنزيلها والنظر فيها حتى لا يقع تحريفها عن مناطها والرجوع بها والخروج بها عما أراده النبي صلى الله عليه وسلم منها في السنن التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. من هذا الأمر يعني من الأمثلة والنماذج في هذا الشأن مراعاة تغير القرائن والأحوال. من الأمثلة التي ضربها العلماء لذلك مسألة تغيير المنكر في ظل أنظمة الجور التي تعاقبت في تاريخ المسلمين، فإنه إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان عمر في زمن أبي بكر يقومون ويقول إذا يعني اتبعون ما أطعت الله عز أعينوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فقوموني، يقوم له بعض الصحابة ويقول له: والله لو رأينا فيك عزازا لقومناك بسيوفنا. هذا زمان عمر رضي الله عنه، الذي كان عمر يحكم أمثال هؤلاء المسلمين من ذوي الجرأة، ولما كان حاكم المسلمين في ذلك الزمان بهذا التواضع وبهذا الإخبات لله عز وجل. لكن لا يؤمر كل مسلم في ذلك في أي زمان وأي مكان أن يقوم بنفس الذي قام به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. كان الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم المدير الثقيف يقول للمستضعفين لما خطبهم في بلاد العراق، قال لهم: والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب وخرجتم من هذا الباب لحلت لي دماؤكم. لذلك ليس من الحكمة أن يقوم أحدهم وأن يقال إن هذا مما يجب أن يغير فيه المنكر وأن يقال لهذا الطاغية الظالم المدير لا ويعترض عليه. وكان بعض الطغاة يقول للمستضعفين المسلمين: من قال لي، من اعترض علي ومن قال لا قطعت عنقه. هؤلاء الذين كانوا لا يعرفون إلا السيف والنطع، لا يمكن أن يعامل المسلمون وأن يؤمر المسلمون المستضعفون في بلدانهم على أن يقوموا بمثل ما قام به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، أن يكونوا في مقام سيد الشهداء حمزة، رجل قام إلى سلطان جائر فوعظه فأمره ونهاه فقتله. فلذلك لا بد أن تراعى المقاصد والمآلات في الأحكام. لهذا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول يعني في بعض النوازل: من رأى جماعة من الفجار يلعبون الشطرنج فأنكر عليهم كان مخطئا، إلا أن ينقلهم من ذلك من الفجار الذين يكفهم نهي اللعب بالشطرنج على شرب الخمر وعلى الزنا وعلى معاصي الله عز وجل العظيمة التي تنتهك فيها الأعراض وتنهب فيها الأموال ويعني يعتدى فيها على حرمات الله عز وجل، هي أعظم عند الله تعالى جرما من ذلك الذي وقع فيه خلاف بين الفقهاء في لعب الشطرنج أو النرد. يقول: حتى إلا أن ينقلهم من ذلك إلى ما هو أفضل منه، إلى طاعة لله عز وجل. ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقل هذا عن الإمام ابن القيم، أنه في زمن التتار المغول مر على طائفة من هؤلاء المفسدين من سفكوا دماء المسلمين، مر عليهم وقال بعض تلاميذه: لو يا إمام لو أمرناهم لو نهيناهم عن شرب الخمر وهم يشربون الخمرة. فقال: دعهم، إن الله عز وجل يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهؤلاء تصدهم الخمر عن سفك دماء المسلمين وهتك أعراضهم ونهب أموالهم، فدعهم وما هم فيه، فإن سكرهم لا، هذه الحال التي هم فيها من السكر يعني أحب إلى الله عز وجل من صحوهم الذي يقومون فيه يعني لسفك الدماء ولهتك الأعراض ولنهب الأموال. فهذا من الحكمة الذي، وهذا من مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان وبسبب النظر إلى المقاصد والمآلات التي يعني نحن نعلم أن تغيير المنكر أمر واجب، ولكن كما قال الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه: لا يحق لأحد أن يقدم على أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر إلا إذا حقق شروطا، أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى، يعرف حكم الله عز وجل فيه، وأن لا يأتي إلى مناط الأمور المرجوحة والراجحة المرجوحة ويقيم عليها، يقيم الدنيا ولا يقيمها في مثل هذه القضايا الجزئية والأناديش والفروع التي يختلف الناس حولها. ولذلك قال العلماء: إنه لا إنكار في مسائل الخلاف المعتبر. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه رأى أن الإنكار على ابن القيم رأى أن الإنكار على من يلعبون الشطرنج من الفساق والفجار يعتبر أمرا مرجوحا، إلا أن ينقلهم ذلك الذي ينكر عليهم إلى طاعة لله عز وجل يعني وذكر الله يشغلهم بما هو أقرب إلى الله عز وجل من الاجتهاد الذي يشغلهم عن العظائم والوقوع فيها. فهذا من الأمور التي تتبدل فيها الفتوى بتغير القرائن والأحوال حسب أوضاع الناس. الناس في زمان الحجاج لما رأوا يعني هذا الإنكار، هذه المنكرات التي جرت في زمن بني أمية، لا سيما في زمن هذا السفاح المدير الذي يعني كان يقول: أنا ابن زلا والطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفونني، والله لألحونكم لحو العصا. هذا كان من الشدة التي شد بها على المسلمين في بلاد العراق. قال: والله لألحونكم لحو العصا ولا أقرعنكم قرع الجندل ولا أنبذنكم من الذنوات. إن أمير المسلمين يعني عبد الملك بن مروان نفر عيدانه فعزمها فوجدني أصلبها عودا فرماكم بي. يعني يقصد أنه كان من السهام التي رمى بها. عبد الملك بن عبد الملك بن مروان هذا بلاد العراق، وصب عليهم يعني هذا الحجاج وتسلط عليهم، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله يعني وفي وصفه إنه نقمة الله على أهل العراق انتقم به منهم ثم انتقم منهم. يقول الحسن البصري يعني أنه سئل عن قتال الحجاج كيف، وكان القراء من المسلمين الذين قاتلوا في معركة بئر الجماجم عام 380 للهجرة، من عبد الرحمن بن أشعث ومنهم الإمام سعيد بن جبير رضي الله عنه، وخرج عليه كذلك عن ابن شراحيل الشعبي وحفيد الزيات وغيرهم من العلماء والأئمة، مع أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لو وقعت يعني أحكامها لو حصلت في زمان السلف لكان الذي فعل هؤلاء من العلماء لكان خارجا عن حجر الشريعة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فقال بعض الصحابة ألا نقاتل يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي وردت غلبها تأمر بالصبر وبالتأني وبطاعة الإمام وطاعة الأمير، لكن هذا قصد به النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المؤمنون الصالحين الذين قد يقع في زمانهم بعض الظلم وبعض العسف وبعض الجور، كما حصل في أزمنة بني أمية وفي أزمنة بني العباس وفي بعض الأزمنة في التاريخ الإسلامي، لكن لم يكن هذا الذي حصل في زمن الحجاج. يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول والله لو تخابتت الأمم وجاءت كل أمة بخبيثها وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. يعني لو أن الأمم قامت بمضارة لاستعراض خبثائها وجاءت الأمة الإسلامية في زمن بني أمية بالحجاج بن يوسف التقري ثقفوا لكانت لها الغلبة، لأنه لم يعرف أخبث من هذا الرجل وأجرأ على الله عز وجل منه وأسرع في سفك الدماء، كان يقتل بالذلة. يذكر أن رجلا من الأعراب دخل بغداد بالليل فلقي الحجاج فقال يا عدو الله أما علمت أننا منعنا التسك علينا يعني أن يتجول الإنسان بالليل؟ قال والله إنني رجل غريب ولا ما عرفت ما علمت بهذا إلا الساعة. فقال له الحجاج أعلم أنك صادق ولكنني أرى أن في قتلك راحة للأمة، وأمر بالسيف والنطع وضرب رأسه. هذا يعني هذه الجرأة التي كانت في هذا الرجل لم ترى في الأسلاف والسابقين، وقد صح فيه حديث أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا. أما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة وزعم أن الأسجاع بدأ يقول أسجاعا كأسجاع الكهان، يزعم أن الوحي ينزل عليه، والمبير السفاك الدماء والمسرع فيها هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد قتل عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام. قائد من قادة المسلمين الصالحين، وكان هو الخليفة بعد يعني يزيد بن معاوية، لأنه لما كان هو الذي دانت له البلاد الإسلامية والذي نزل بالسيف على الأمة وتسلط على الأمة هو مروان بن الحكم، ثم سلمها إلى ابنه عبد الملك بن مروان. لذلك لا يقال فتنة عبد الله بن الزبير، هذا إنما يقع في كتب بعض المؤرخين الذين يعني حرفوا التاريخ وحرفوا الأحكام. الإمام الذهبي رحمة الله عليه يرى وجماهير علماء المسلمين أن الخلافة قد كان عقدت لعبد الله بن الزبير ذلك الزمان، لأنه دان له أهل خراسان وأهل العراق، وأرسل أخاه مصعب بن الزبير رضي الله عنه لقتال المختار بن أبي عبيد الثقفي، وتسلط عليه بعد ذلك الحجاج ويعني سفك دمه وقتله، وكانت أمه ذات النطاقين أسماء رضي الله عنها تمر عليه تقول له أما آمن الراكب أن ينزل، وبذلك في ذلك الوقت حدثته بهذا الحديث يعني من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ثقيف كذاب ومبير، فقالت أما الكذاب فقد عرفناه المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فما أراه إلا أنت، يشير إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. الحسن البصري رضي الله عنه سأله الناس عن القتال عن قتال الحجاج، قال لا أرى لكم أن تقاتلوه، فإنه إن يكون عقوبة من الله ألستم برادّيها بأصواتكم؟ يعني لن ترفعوا هذه العقوبة من الله عز وجل. ظالم قد يعاقب الله عز وجل به الناس بعصيانهم. لذلك الإمام بكثير رحمه الله يرى أنه عقوبة من الله عز وجل من أهل العراق. لماذا؟ بما سبق لهم من المعاصي وخيانة ومن الخيانة لأمرائهم، ومنها خيانة من الحسين بن علي رضي الله عنه الذي دعوه للخروج على بني أمية في معركة كربلاء. فلما يعني اشتد الأمر وجد الجد فرنقعوا وتركوه في العراء وقتل رحمة الله عليه مع 70 من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في معركة كربلاء، وقتل مظلوما رحمة الله عليه. ولكن ونحن نقول أهل السنة إن الذي قتله يستحق عذاب الله عز وجل، أن الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن لا يمكن أن نقوم بمثل ما تقوم به الشيعة الروافض الذين يعني سودوا الدنيا وجعلوها ظلاما من مقتل الحسين. لماذا لا نحزن على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحزن هؤلاء الناس على مقتل الحسين؟ ولا يمكن أن يحزن على أحد فوق ثلاث ويأتون بالمظلمة التاريخية يعني في تاريخ المسلمين على أن هذه الأمة من آل بيت ظلمت. هذا كله إنما أراد به الدجل والكذب على هذه الأمة. وبعد ذلك تراهم يعلنون في سب أصحاب رسول الله ولعنهم والتقدير وما إلى ذلك من البدع والضلالات التي أنزل الله به السلطان في دين الشيعة وليست من دين المسلمين. فنحن نستيقن أن قتل الحسين كان جريمة عظيمة في تاريخ المسلمين، ولم يكن أبدا مما يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني وقام فزعا وذكر وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل الحسين على يد فئة من هؤلاء الظلمة، على يد مالك بن النصر وشمر بن الجوشن وعمر بن سعد. هؤلاء القتلة الذين سفكوا الدم الحرام يعلم هذه الجرائم التي حدثت. ثم بعد ذلك جاء الحجاج يعني ليقتص لبني أمية وليعرض ويفجر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إنه نقمة الله على أهل العراق انتقم به منهم. لماذا؟ لأنهم كانوا خونة. أهل الكوفة من الشيعة هم الذين خانوا الحسين، وهم الذين خذلوه، وهم الذين أسلموا لأن يقتل. فلذلك وبعد ذلك جاءوا ندموا وسموا أنفسهم بالتوابين، وقاموا بحركة في التاريخ الإسلامي سمت حركة التوابين. وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي هو الذي ركب على الموجة وجاء بهذا الضلال البعيد، ادعى النبوة وبدأ يشجع لهم الأشجاع ويدعي أن القرآن ينزل عليه. وهذه الجرائم كلها وقعت في ذلك الزمان البئيس الذي كان من أمرائه هذا المدير الحجاج بن يوسف. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، وهذا من حسن التنزيل، قال: إنه إن يكون عقوبة من الله فما أنتم براد هذه العقوبة. وإن يكون يعني غير ذلك فكان أخشى عليكم يعني قتل هذه الأنفس. فكان الحسن البصري رضي الله عنه لما رأى ضعف شوكة المسلمين لم يفتي بما يفتى به من مقاومة الظالمين كما يحدث الآن في الثورات العربية الإسلامية التي استأصلت كثيرا من الطغاة المجرمين الذين جثموا على صدر الأمة 40 سنة و 30 سنة وساموا المسلمين سوء العذاب. لا يقال لي لا يمكن أن تنزل مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في الصبر على الأذى. من رأى من أميره ما يعني يمكنه لابد أن يصبر وأن يعني حتى يأذن الله عز وجل بالفرج. إنما هذا يكون في الأمراء الذين أقاموا الدين في الأمة ولم يخرجوا عن حجر الشريعة. أما الذين محوا شرع الله عز وجل من الأرض وتطاولوا على شرائع الإسلام وأعلنوا معاداة دين الله عز وجل وأعلنوا الحرب على دين الله تعالى وسفكوا دماء المسلمين وقتلوا العلماء مثل ما حصل من النصيرية، من هذه الطائفة النصيرية التي في بلاد الشام. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن النصيرية أشد كفرا من اليهود والنصارى. والله الذي يقرأ هذا الكلام قبل هذه الأحداث يرى أن النصيرية يعني كأنه يشير إلى أن يعني يستبشع مثل هذا الكلام، لكن فعلا هذا والعياذ بالله ثبت في التاريخ وهو يثبت اليوم، كيف أنه أباد العبادة وخربوا البلاد وأهلكوا واستعان بكل من آزرهم من الروافض، من الروافض الصفويين الذين لم يزالوا منذ زمان في ما يسمى عندهم بنظرية المؤامرة، نظرية أم القرى وتصدير الثورة، واللي هو اكتساء دول الهلال القصير وتطويق الهلال الشيعي الذي يرومون تطويق المسلمين فيه من إيران إلى لبنان ليكتسحوا عالم المسلمين ويجعلوا هذه الأمة أمة محكومة مغلوبة على أمرها. تغيير المنكر كما هو معلوم الذي ورد فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطاع بلسانه فإن استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وكرية ليس وراء ذلك مثقال ذرة من الإيمان. هذا إنما يعني كما هو معلوم يتنزل بحسب الزمان والمكان والأشخاص، حسب قوة المسلمين وقدرة الأمة. ولذلك تغير يعني موقف القراء الذين ثاروا على الحجاج بن يوسف الثقفي في معركة دير الجماجم، كان رأي الحسن البصري رضي الله عنه في ذلك الزمان أسود لضعف شوكته، ولأنهم لم يستطيعوا أن يحسموا المعركة مع الحجاج. لكن قام أمثالهم لما اشتدت الوطأة على المسلمين زمن العبيديين الروافض الذين أباحوا لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى بعضهم منهم الحاكم بأمر الله في أرض مصر، وكان كثير من المؤرخين كالإمام السيوطي يسمونه الحاكم بأمر إبليس، كان يعني يأمر الناس أن يسجدوا له، إذا ذكر اسمه سجد كل من سمع اسمه في المساجد، ويسجد بسجودهم من في الشوارع من أهل الحوانيت والتجار والباعة وما إلى ذلك. فهذا لذلك استبشع العلماء مثل هذا، وقاموا قومة رجل واحد منهم الإمام ابن أبي زيد القرواني رضي الله عنه من كبار فقهاء المالكية، وابن خيرون وابن يعني أئمة كبار رضي الله عنهم، ثاروا وتحالفوا في ذلك مع ابن كداد الأعرج الذي كان من الخوارج، مع أن أهل السنة أبعد ما يكونون عن مثل هؤلاء، لكن كما قيل حناليك بعض الشر أهون من بعض. وكان الإمام صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه الذي حارب الصليبيين زمنا، وكانت له صولة في بلاد الشام، هذا الرجل استوزر عند الفاطميين، يعني صار وزيرا عندهم، ولم يزل يتلطف بأمورهم حتى هيأ الله تعالى نقبة تلك الدولة على يديه. يعني انقلب على هؤلاء العبيديين الذين دعوا أن نسبهم من الأنساب من الفاطميين، وهم كذبة في هذا النسب، لم يصح نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، وحاشا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتسب إلى أمثال هؤلاء الأنجاس الذين كانوا يلعنون الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يذبحون القطط والكلاب ويعلقون رؤوس الجيف على أبواب المساجد، يكتبون فيها أسماء الصحابة، يكتبون فيها أسماء أبي بكر وعمر وعثمان، ويأمرون كل من يدخل إلى هذه المساجد أن يلعنهم، أن يلعن هذه الأسماء حتى يقعوا في لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المهدي عبيد الله الذي ادعى أنه من ادعى المهدوية وادعى أنه من آل البيت، كان يأتي بخيوله وحميره ويجيلها في بيوت الله عز وجل في المسجد، ويقول إن أرواثها وأبوالها طاهرة، يعني طاهرة، وإنها يعني نعمة لهذه، لأن هؤلاء الناس كانوا يعني لا علاقة لهم بدين الله عز وجل، وإنما هم من المجوس من عبدة النار الذين تستروا بدين الإسلام ليظهروه على أنه يعني ليقوم بهذا الدور الخطير الذي وقع في تاريخ المسلمين. وهم الذين تحالفوا مع القرامطة، الذين هدموا بيت الله، يعني هدموا ركن من بيت الله الحرام، وسرقوا الحجر الأسود وفروا به إلى القطيف، ومكث عندهم أكثر من 20 سنة، وجاءوا وقتلوا حجاج بيت الله الحرام في الكعبة، ودفنوا جثثهم في بئر زمزم، وكان رئيسهم أبو طاهر الجلالي صعد فوق لجاب الكعبة فوق سطح الكعبة ويقول: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. يعني لما يرى المسلمين مثل هذه الجرائم التي تقع وقعت في بعض فترات التاريخ من تاريخ المسلمين، وتجددت في بعض الأزمنة، يعني في زمن القذافي نيران ليبيا الذي كان يزعم أنه سيحيي نجد الفاطميين، أي نجد هؤلاء المجرمين الذين سفكوا دماء حجاج بيت الله الحرام، يعتبر أنه هو نفسه يعتبر نفسه الامتداد التاريخي لهذه الدولة الرافضية لما حكمت أرض القيروان. وقد دخل العبيديون الروافد إلى بلاد المغرب إلى سجن ماسة، ولكن الله تعالى أدال دولتهم وأذهب ريحهم على يد الخوارج الذين كانوا هنا. وحناليك كما قال الشاعر حناليك بعض الشر أهون من بعض، فأذهب الله ريحهم بسبب قيام العلماء وقيام الفقهاء من فقهاء المالكية الذين ثاروا عليهم ثورة ثم بثورة الفقهاء مع ابن كلباد الأعرج، ولم يزل أمرهم يعني قمعوا تلك الثورة، ثم بعد ذلك أدال الله سبحانه وتعالى دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي. إذن المسألة أنها تأخذ وتتغير بحسب قوة شوكة المسلمين وضعف شوكتهم، وبحسب حجم المنكر، بحسب طغيان والذل وإعلان الكفر والزندقة والإلحاد التي تكون في المجتمع الإسلامي. فلا يمكن أن تنزل صورة وأسلوب تغيير المنكر على كل حالة ونازلة في المسلمين، لابد أن يراعى في ذلك هذا الأمر، لأن مراعاة تغير القرائن والأحوال مما ينبغي أن يعنى به المسلمون. ومن المسائل التي ترد في هذا يعني معاملة عمر رضي الله عنه من مؤلفة قلوبهم. الله سبحانه وتعالى اعتبر هؤلاء من الأصناف الثمانية الذين يعني تصرف لهم الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء الذين كانوا من هذا الصنف من المؤلفة قلوبهم جاءوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يعني بعض الأراضي، وأهدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من بيت مال المسلمين، وكان ذلك نوعا من التأليف لقلوبهم، منهم الأقرع بن حابس وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن. هؤلاء لما تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم في زمن ضعف شوكة المسلمين، لما كان المسلمون بحاجة إلى أمثالهم ليعز جانب الإسلام بهم ولتقوى شوكة المسلمين بهم، لكن لما علم عمر رضي الله عنه أن تبدلت القرائن والأحوال في زمان عمر، وعلم عمر رضي الله عنه المناط والمقصد والمآل الذي قصده المسلمين لتأليف قلوبهم أنه لتعزيز جانب المسلمين بهم وأن يكون ذلك قوة لعضد المسلمين، لما كان زمان عمر رضي الله قد فتح الله تعالى المدائن على بلاد على أرض على الدولة الإسلامية، وصار المسلمون يهاب جانبهم وترتجف من طرائف الأعداء، مدائن كسرى سقطت وانهارت ودولة بني ساسان ذهبت، ولذلك هذا المجد الضائع الذاهب الذي كان على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآن يتداكى عليه الشيعة الروافض الذين يريدون إحياء مجد بني ساسان وإيقاد النار المجوسية الفارسية التي كانت قديما، لأن الذي يقول إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا بالعدالة والعبادة والتدين ثم يقوم بهذه بنفسه، هذا كلام الخميني يقول في كشف الأسرار إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا بالعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهذه بنفسه بتوليته عثمان ومعاوية ويزيد وسواهم من العتاة على مواقع في مواقع الإمارة، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بنفسه. هل هؤلاء يريدون إقامة مجد الإسلام وإقامة الحضارة؟ الذين يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنه صباح مساء ويتعبدون الله بذلك في دعاء لهم اسمه صنمي قريش، يقولون فيه اللهم العن صنمي قريش جبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما وإفكيهما الذين كذبا نبيك وغيرا وحيك إلى آخر الدعاء، يقول اللهم لعنهما لعنا يبتدئ أوله ويعود ولا يعود ولا ينتهي آخره، وعذبهما عذابا يستغيث منه أهل النار ويؤمنون على ذلك. هؤلاء يريدون الخير لهذه الأمة ويريدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدلسون على المسلمين بأنهم ممن يريدون إقامة مشروع الإسلام والحضارة الإسلامية وما إلى ذلك. والله كما قال الإمام مالك والله ما أظن أن أحدا يلعن أبا بكر وعمر وهو يحب الله ورسوله، ونحن نرى الآن ما فعل بالمسلمين في بلاد الشام، ذبحوا المسلمين من الوريد إلى الوريد، وقتلوا سفكوا دماء الأطفال والنساء والشيوخ، شبيحة فيلق بدر، فيلق القدس، يعني هو جنود الحزب الذي يسمى حزب الله، وما هو حزب الله، بل هو الله تعالى يقول ألا إن حزب الله هم الغالبون، وهؤلاء من أتباع الشياطين الذين دخلوا وسفكوا دماء المسلمين في بلاد الشام ودمروا تلك البلاد وخربوها عن آخرها. هؤلاء يستحيل أن يكونوا من أولئك الذين يريدون الخير للإسلام. عمر رضي الله عنه لما رأى المآل الذي يعني قصده النبي صلى الله عليه وسلم، المقصد لما جاء عيون بن حصن الأقرع بن حابس لكي يجدد لهم العقد الذي كان قد أمضاه لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان زمن أبو بكر، جدد لهم ذلك العقد وبقيت لهم تلك الأراضي التي كانت لهم من باب تأليف القلوب التي تألفهم يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان زمان عمر رضي الله عنه قال لهم، قال من الأقرع بن حابس ولعيون بن حصن، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أغنى الإسلام عنكما، اذهبا فاجهدا جهدا كما لا يرعى الله إن رأيتما. وهذا من الفقه العجيب، الفقه الدقيق، الذي كما قال ابن القيم رحمه الله يدخل إلى القلوب بغير استئذان. يعني هذا من بعد نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكان مراعاة تبدل القرائن والأحوال يعني جعلت الفقيه الناظر الأمير المؤمنين عمر لا يقف عند ظاهر النص، وإنما يغوص في مقاصده وينزل تحواه وما قصده من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراده. أما تأليف القلوب ما عاد المسلمين بحاجة إليه في زمان عمر الذي أغنى الله فيه المسلمين ومنحت دولة بني ساسان، وقامت المسلمين حضارة ترتعد منها فرائس أولئك يعني الروم الذين بدأت غزوات المسلمين منذ زمان عمر رضي الله عنه، وبلغ المسلمون إلى بناء إلى أن دخلوا بيت المقدس زمن عمر، وقد دخل عمر رضي الله عنه مع أبي عبيد بن الجراح. ولما وصل إلى تحوم بيت المقدس وحدوده وجد بركة من الطين، مخاض من الطين، فنزع خلعا عليه وعلق حزمه بشراك وعلقهما في عنقه، فقال له أبو عبيد بن الجراح: والله يا أمير المؤمنين ما أحب أن يستشرفك الناس وأنت على هذه الحال. فقال له عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته لك من المسلمين، إنا كنا قوما أذلة في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا كان من بعد نظر عمر رضي الله عنه. كذلك من القواعد الأساسية في تنزيل بحسن تنزيل في السنة النبوية مراعاة الخلاف عند السلف، يعني أحكام الله سبحانه وتعالى التي وردت ظنية، يعني بعض الأحكام وبعض النصوص التي وردت ظنية الدلالة لا يمكن أن نحكم فيها برأي واحد. ولذلك يعني من أراد أن يجعل الناس سواء نسينا في الفهم وحمل المسلمين على مذهب واحد، هذا يعني ليس لحمقه دواء، لأن الخلاف الذي جرى بين المسلمين لا يمكن أن يرتفع في كل زمان، لأن كثير من القضايا التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين وتواردت فيها الأدلة وأوجبت هذا الخلاف الذي جرى بين المسلمين، يعني قضايا من الخلاف المعتبر لا يمكن أن يرتفع فيها خلاف. لكن علماء الأمة اعتبروا أن الخلاف ليس كل خلاف، كما قال العلماء: ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فيمكن أن نجعل كل خلاف، كل ما تكون في المسألة، يعني يكون في المسألة قولان، يأتي واحد في أي زمان ويقول في المسألة ثلاث أقوال ويقول هذا رأي ثاني فانظروا إليه. هناك شروط لهذا الخلاف المعتبر، فهذه الشروط ذكرها العلماء، ومنها أولا أن يكون المخالف من أولي النظر والاجتهاد، الذي يخالف في فهم النص وفهم الحكم لابد أن يكون من أولي من بلغ درجة النظر والاجتهاد. ليس كل من هب ودب يأتي ليقول أنا صاحب رأي ثاني أو ثالث فاعتبروه. فلا بد أن يكون قد توفى يعني توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الثاني أن يكون من أصحاب الأصول الصحيحة، لأن من الأصول يعني إذا كان له أصل فاسد، هذه الأصول الفاسدة لا عبرة بها في الشريعة الإسلامية في مناطق الاستدلال، كالذي يعتقد مثلا عصمة الأئمة والذي يفتي بالذوق وبالهوى وبالتشهي، هذه كلها أصول باطلة، أو بالتوهم أو بالحدس والظن والتخرص، هذه كلها لا قيمة لها عند علماء المسلمين. يكون يعني يكون الناظر والمخالف من أصحاب الأصول الصحيحة. ثالثا أن يكون مناط حكم المخالف معتبرا، يعني أن يكون المناط الذي أدار عليه الخلاف الذي درع عن الخلاف أن يكون معتبرا عند علماء الأمة. هذه الشروط الثلاثة لابد من تحققها لاعتبار يعني الخلاف الذي ينظر فيه ويعتبر يعني رأيا من آراء العلماء الواردة عند الأئمة. الذي يفحص تاريخ السنة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تطبيق السنة بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم السلف، يرى أن الصحابة رضي الله عنهم في المسائل التي توردت فيها الأدلة وتعددت فيها الأفهام لم يحجروا فيها على المسلمين برأي واحد. الذي يريد أن يجعل رأي المسلمين يعني كالذين ينادون اليوم في هذا الزمان بنبذ المذاهب الفقهية، وقد ألف فيهم بعض المتأخرين رسالة سماها السهام الصائبة لأصحاب الدعاوى الكاذبة، وقال اعلموا يا معشر المسلمين أن من الجنون فنونا، وأن من أعظم جنونه من أعظم فنونه جنون هذه هؤلاء الحمقى الذين قالوا لا شأن لنا بمذهب مالك ولا مذهب الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد، بل نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتهد كما اجتهدوا فهم رجال ونحن رجال. يقول وإن أحدهم لا يحكم أحكاما لا يفقه أحكام الوضوء والاستنجاء، الواحد تراه لا يتقن أحكام الوضوء والاستنجاء ويأتي ليعترض على الإمام مالك ويعترض على أبي حنيفة وعلى الشافعي ويقول هم رجال ونحن رجال، والأولى أن يقول هم رجال وأنتم عيال، لأن الذي كما قال الشاعر وابن النبيل إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البز القناعيسي. هؤلاء أئمة كبار، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، ما ضر البحر أنسى زاخرا أن رمى فيه ظلام بحجر. يأتي إنسان حادث يعني في العلم يأتي ليرمي البحر بحجر، ماذا يحدث هذا الحجر من غلام صغير في بحر متلاطم الأمواج؟ لذلك لابد أن يكون كما قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في أولئك الذين يخالفون العلماء يخالفون الأئمة ويعترضون عليهم، وهم ليسوا لا في العين ولا في النفير، يعني ممن تصدر للناس قبل أوانه وتعرض لهوانه. يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ عندنا لابد أن تكون من ذوي الأهلية، تكون من أولي النظر والاجتهاد من في مقام الشافعي، من هذا الذي له عقل الشافعي رحمة الله عليه وعقل مالك. فكان الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول ومن يكو علم الشافعي إمامه فمرتعه في ذاح العلم واسعه. وكان الإمام مالك رحمه الله يقال فيه يعني كان يرون أن فيه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. الذين ينادون اليوم بنبذ المذاهب الفقهية والطراحها جانبا والإزراء برأي مالك والشافعي وأبي حنيفة، والله إن هؤلاء يجنون على دين الإسلام ويفسدون في الدين أكثر مما يصلحون. يعني سمعت بعضهم في مدينة القاهرة ألف رسالة سماها الجوهرة الغالية بحكم الجماعة الثانية، أي لا بأس أن يكتب الناس في قضايا الخلاف لا بأس، ولكن المشكلة أن يجري بحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعني وبالإمام النووي ويجعل أنه يرى أنه لا يفهمون ولا يفقهون، والله هذا حقيقة من الجناية بمكان. يقول وليست هذه المرة التي وقع فيها الحافظ ابن حجر في هذه الوهلة وفي هذه الغلطة، فكم له من هنات وهنات. طيب وهذا حدث لم يعني قرأ حديثا وحديثين ونظر في الآية والآيتين ثم زعم نفسه أنه مالك أو الشافعي وأنه أرى كذا ورأينا كذا وقولنا كذا. كأحدهم يعني كان طلب حديث يعني علم الحديث أياما، يعني كما قيل كيف تصبح محدثا في 5 أيام بدون معلم، فطلب علم مصطلح حديث في أيام معدودة قليلة، بعد ذلك كان يؤتى بحديث فيقول لا أعرفه. يعني هذا الذي يقول لا أعرفه لا بد أن يكون هو الحافظ بن حجر أو شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قيل في كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. لكن أن يأتي الأحداث يتطاولون على العلماء، هذا والعياذ بالله من الزراية للمسلمين والزراية بهذه الأمة. ولذلك ألف الإمام أبو القاسم الدثوري رحمة الله على رسالة سماها زجر السفهاء عن التشبه بالعلماء. وقال الإمام علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثر سوادها الجاهلون. العلم إنما هو نقطة، الذين كثروا سوادهم الجاهلون. ولهذا كان الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لقل الخلاف في الأمة. لذلك الخلاف ليس قدرا مقدورا على الأمة، إنما نقول هو يعني مما شاءه الله سبحانه وتعالى، لا سيما الخلاف القدر الكوني هذا مستمر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا الاختلاف القدر الكوني الذي فرق الله تعالى فيه بين الناس، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا اختلاف القدر الكوني في مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن الخلاف الشرعي الذي يجري في الفروع ويجري كذلك في بعض الأصول بين، هذا أمر لا بد من أن يعني يحرص المسلمون على تقرير شقة الخلاف فيه. لكن الأمور التي لا يسعون فيها إلا أن يقع الخلاف فيها لا يجوز أن يحجر على المسلمين فيها برأي واحد. وهذا لا يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن ننزل على رأي واحد وهو احتمل أكثر من معنى. وإن الذين فهموه من الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس اختلفوا في مسائل، فيأتي الواحد يريد أن ينزل المسلمين اليوم برأي واحد جامد لا ثاني له مع أن الصحابة اختلفوا فيه. هذا يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اجتهدوا، فبعضهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منا عين الحكم فصلوا يعني صلوا الظهر صلوا العشاء في صلوا العصر في يعني في بني قريظة بعد أن غابت الشمس. والذين أرادوا الذين فهموا المعنى قالوا إنما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة النهوض سرعة المسير، صلوا العصر في الطريق، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين ولم ينكر عليهما. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: هؤلاء سلف أهل الظاهر وأولئك سلف أهل المعاني. فإذا كانت الأفهام قد اختلفت وتعددت بين أصحاب رسول الله، فكيف نأتي اليوم لنحسن القضية ونقول ليس في المسألة إلا قول واحد وكل من يقول بما سوى ذلك فإنه مبتدع وضال ومضل وما إلى ذلك من الكلام البئيس الذي لا يليق أن يريده الناس في منازل الخلاف. لهذا كان الإمام عمر بن عبد رضي الله عنه يقول: والله ما أحب أنني باختلاف أصحاب رسول الله حمرا نعم، فإنهم لو اتفقوا على رأي واحد لكانت الأمة في ضيق وحرج. مسائل مثلا يمثل لها بمسألة القنوت في صلاة الصبح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن قنت فلك في أصحاب رسول الله أسوة، وإن لم تقنت فلك في أصحاب رسول الله أسوة. يعني الفقهاء هذا يرى القنوت في صلاة الصبح وذاك لا يرى هذا القنوت، ولكل منهما دليل. منهم من يرى أن القنوت إنما هو في النوازل، النوازل التي تنزل بالمسلمين، وينبغي أن يكون في جميع الصلوات لا أن يقصر على صلاة الصبح. لكن هذه مسألة، هذا خلاف معتبر، النزول على الركبتين والنزول على اليدين باختلاف فهم لغة العرب. عند هل الجبال تبرك هل ركبها، يعني ولا يبرك أحدكم بروك البعير وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. هذا المسائل لا يمكن أن يرتفع فيها الخلاف بين المسلمين. وقد أطال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في هذه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود في فهم الآية، وقد استمر هذا الخلاف إلى زماننا بين أعلام المسلمين الكبار كالشيخ نصر الدين الألباني رحمة الله عليه في كتابه في جلباب المرأة المسلمة وغيره من الفقهاء، ولكل دليله، ولا يجوز أن ينكر هذا على هذا، بل إن الخلاف كان من أدب السلف رضي الله عنهم أن الخلاف لم يكن يفسد للود قضية. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه هو تلميذ للإمام الشافعي، كان يدعو له في شهوده، وقد خالف الإمام أحمد الشافعي في مسائل كثيرة وكان يدعو له في شهوده، فسأله ابن عبد الله بن أحمد قال يا أبتي من هذا الشافعي الذي تدعو له؟ قال الإمام أحمد يا بني لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل عن هذين للناس من عوض؟ هذا الأدب الراقي الذي كان لعلماء الأمة في مثل هذه المنازل في الخلاف، ولم يكن حالهم كحال أهل زماننا اليوم الذين بدأوا يتراشقون بالرسائل، يعني حتى كتب بعض المغاربة عندنا رسالة سماها البومب الألماني في الرد على الألباني، يعني واحد يستعير سلاحا ألمانيا ورد على عالم من علماء المسلمين، ويكتب أحدهم القذاذة في مسألة الاستعادة المفيدة لكل مستفيد ومستفيدة، الضرب بدبوز من الحديد على رأس الألباني العنيد. يعني بالله عليكم هذه الأسلحة التي أحسن المسلمون مع الأسف صناعتها في هذا الزمان، وتخلفوا عن الركب الحضاري ليقعوا في هذا الخلل الذي حصل لهذه الأمة، يعني حقيقة إنه قليل بنا أن بعث الله هذا الغرب في هذا الزمان ليري المسلمين سوآتهم ويرفع عنهم حتى يرتفعوا، كما قال الله سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا، وهذا الغراب قد يكون في كل زمان غرابا، يعني قد يكون في زمن ما غرابا معنويا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. هو المسلمون حين يتركون الأدب السلف رضي الله عنه في معرفة منازل الخلاف ويقعون في مثل هذه الأمور حقيقة، يعني هذا إما جفاء وغلو في نبذ المذاهب الفقهية، وإما تقليد وجنود، والنمط الأوسط أن يعافي الله المسلمين بينهما، كما قال الإمام علي رضي الله عنه خير الناس النمط الأوسط الذي يلحق به التالي ويرجع إليه الغالي. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق والعون والرشاد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.